الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا اسمي وصي الله ابن محمد عباس ابن أحمد خان، والحمد لله أشكر الله تعالى. اليوم سمعت من خطيبنا حفظه الله أنه كل مولود يولد على الفطرة، فأشكر الله تعالى أني ولدت وفتحت عيني في جو سلفي خالص. كثير من السنن التي كنت أرى وأقول الفجر، سبحان الله، أجدادنا ومسجد عندنا جد الأعلى قد بنى منذ 500 سنة و400 وكذا، مثل مسجد بابري شكله تماما ولكنه مصغر. فكان هذا المسجد ما شاء الله يمتلي من الصغار والكبار، لأن الجد كان هو مسؤول عن 3 قرى بعيدا عن أثر الإنجليز بالمرة، ليس لا يعرفون، لا يعرفون أولا الحكومة الإنجليزية ولا الحكومة تعرف هذه القرية. وكان الحمد لله كل الخير فيها بفضل أنه القرى البعيدة ما يقدرون أن يذبحوا بقرة في عيد الأضحى، فكانوا يأتون ويأتونهم فلوس، وهم إذا رأوا أنهم جائين من جهة القرية هذه لا يتعرض الشرطة، يوصلون اللحم للناس. الحاصل أنه الحمد لله فتحت عيني في هذا. فالعصر الفجر الجد رحمة الله عليه، وأنا لابس كأني أرى نفسي لابس كلسون صغير، وحتى النعل ما في المطر، فالجد كان يأخذ مويه في الإبريق وبعد ما يتوضأ في البيت، دائما يتوضأ في البيت فيغسل رجله، لأن المطر نخوض فيه ونمشي، ويغسل رجله ورجلي ثم ندخل المسجد. إذا صلى الركعتين من الصلاة الفجر يستجعون، هذه أول مرة رأيت هناك، فأقول ليش يستجعون، دحين جايين كلهم وهم نايمين وجايين الآن ليش يستجعون، ويقوم ويتذكر سبحان الله إلى آخره. لما قرأت الحديث قلت شوف الحمد لله مثل هذا. وكذلك المجلس حول الصحن المسجد هكذا، كان المجلس هكذا من الطوب والطين القديم هذا، ويجلسون فيه، فإذا أذن ابتدروا لركعتين. والحمد لله هذه السنة ما تركوها سيارة، والحمد لله. فأقول الحمد لله الذي أكرمني بأن تربيت في هذا، والحمد لله الذي كان مدرسة في الحقيقة أسسها تلميذان، أحدهما أرسلهما الأجداد الشيخ أمر الله، هو من قبيلة الشيخ، وعادتهم أنهم سكنوا هؤلاء المشايخ، ليس عندهم ولا قطعة من الأرض، لكنهم يكونون أغنى من الناس كلهم، يملؤون بيوتهم بكل خير الحمد لله، ما ليس لهم إلا أن يعلموا الناس فقط. فهذا الشيخ أرسلوه حتى درس على السيد نزير حسين رحمه الله، ورآه الوالد خدمه شيئا ما، قال مرة مرض وكان مستجاب الدعوات، مرض أيام فقال لشخص، قال احملني وأبلغني وصلني إلى المسجد. فراح المسجد قبل الظهر وصلى الظهر وبقي فيها العصر وهو محمول ما يقدر يمشي، رجع بعد الدعاء وغيره وهو على رجليه. فهذا الشيخ رحمة الله عليه يذكرون خيره الكثير وتعليمه للناس، فالقرية سلفية خالصة. حتى نحن صغار وجدت الحمد لله 2 قد تلوث بشيء، فالجلد جاء عليهم، وشجر المانجا كبير جدا اجتمعت فيه 3 قرى كبارهم ونحن الصغار، وجلدوا 2، هذه شكوا عليها كل وجهها وكذا، ولكن الجلد جلد ما شاء الله يعني. ولما أتلقوهم نحن نصفق وراءهم ونمشي الحمد لله. هذه كلها كان بهذه القرية الحمد لله. ثم بعد ذلك بدأ أخرجوني إلى الوالد، قال كان أحد من أقاربنا يسكن بعيد، درس أيضا في كانفور أحد علماء الحديث، فكان يأتي عندنا، فنحن ندرس صغار في المدرسة، فيا بعد تحفظون كذا، فكنت أنا يعني دلالي عليه كثير، فكان معجب بي لأنه بعض الأشعار وأشياء. فقال للوالد هذا أعتني أنا أدخله في المدرسة التي أسسها، نسيت، أسس هذا الشيخ وشيخنا آخر هذه المدرسة التي كان الجد وغيرهم كانوا ينفقون إليها، اسمها مدرسة دار الهدى قرية يوسفبور. فالحمد لله دخلوني فيه. لكن ينبغي للطالب أن يكون حذر من يعني اجتيال الشياطين. وكنت أدرس هناك، فكنت ألعب معهم لما أرجع يوم الخميس إلى أو أسكن معهم أيضا. والوالد كان يأتي سكن والإيش اسمه الطعام وكذا خفيف، أجرة الطعام للمدرسة. فكان الأولاد كنا نلعب هذا الذي يسمونه ما أدري كبدي تعرفونه، فكنت ما شاء الله أنا خفيف الحركة. فقالوا كم مرة نجحت فيها؟ قالوا ما شاء الله يأكل الصدقة وصار له قوة يأكل الصدقة، لأنه يقول المدارس أصحاب العربية الدراسة الطلاب العربية ما يكون إلا صدقة، يأكل صدقة وصار له قوة. فجيت وأنا أبكي، قلت أنا ما أروح المدرسة. هنا جاء الشيطان سبحان الله. لما قالت الوالدة للوالد، الوالد بحكمته ما خاطبني، قال خليه. فأجلستني أمي، هكذا هو الأم والله لها يعني يا إخوان الذي أمه حية حية تسعى. فجزاكم الله خير، لا تقصروا في خدمتها، وإن كانت هي تقدر تحمل وتسعى، لكنها إذا كان مرضت. فالجد الوالدة جلست بس فقط تبكي. قلت يا أمي ليش تبكي؟ قال أنت بس تبكي، شوفوا كيف تبكي فقط، أنت تقول أنا ما أروح أدرس. قلت لا 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 أروح أدرس. فالحمد لله أنت بفضل الله تعالى. ثم على كل حال الحمد لله الذي أكرمني بأن جيت في المدينة، والحمد لله الذي أكرمني السنة التي أريد أن أرجع إلى الهند. جاءت لجنة من الدراسات العليا، كانت فتحت أول مرة بعد سنتين، ما قبلوا إلا السعوديين سنتين، هذه السنة 6 من الأجانب أو من الوافدين كانوا يقبلون. فجلست الحمد لله. وقال لي الشيخ محمد أمين المصري بعد المقابلة، هذا كله بفضل الله، ثم بفضل الجلوس مع الشيخ حماد الأنصاري عرفت أسامي الكتب، لأن في المقابلة 4 أشخاص، الشيخ محمد أمين المصري الحديث والتفسير، والشيخ مصطفى علي أعظمي أيضا تدوين السنة وكذا، مصطفى علي صاحب كتاب دراسات في الحديث النبوي، وكذلك عبد الوهاب أبو سليمان كان جاء أول ما جاء من المدينة رحمة الله عليه وغفر الله له، كان يرى أنه كلهم جهال غير الذي يدرس على اليهود في أمريكا، كان فكره هكذا. وكان هو مسؤول عن المراجع، يسر المراجع، كذلك الشيخ إبراهيم. فكانوا سألوا أشياء والحمد لله كلها أجبت، وهم يستغربون، قالوا أنت من أين أنت؟ هؤلاء سألنا بعض الأسئلة ما قدروا أن يجيبوا كلهم، السعوديين هكذا سموا. فالشيخ حماد، ولذلك دائما نوصي الطلبة إذا سمعوا كلمة يقيدوه. أنا عندي كان دفتر صغير كنت أقيد دائما، لكن مر هذا السؤال استغرب منه الجميع. قال الشيخ عبد الوهاب الأسلمان، سألنا الجميع سؤال ما رد عليك، أسألك؟ قلت أنام ولا أخاف ولا، يعني واحد يجلس بين 4 وهم يتناوشون ويتحاوشون عليك، لكن أبدا بكل هدوء قلت إن الله هو الفتاح إذا كنت إن شاء الله. فقال إذا أردنا أن نعرف كتابا مطبوعا قبل 150 سنة، وأين طبع وفي أي تاريخ طبع ومن الطابع وكذا، أي مطبع، إلى أي كتاب نرجع؟ فقلت معجم المطبوعات العربية ليليان سركيل. ها كذا يقول الشيخ عبد الوهاب أبو سرح. ها فالشيخ مصطفى العازمي هندي يعني أهل الهند والعلماء يتبجح كأنه. والسبب في هذا أن الشيخ الهلالي رحمة الله عليه وله قصة أيضا، جلست في بيته 2.5 سنين مثل أهل البيت تماما، وكان جزاه الله خير يعني. ف قال لي يوم واحد، قال روح انظر في كتاب مكتبة الجامعة الإسلامية، ما كانت تفتح إلا مع الدوام، وما كان الطلبة يقدرون يستفيدوا إلا في نصف ساعة بين محاضرتين وبين ثلاث محاضرات. فالحاصل أنه قال لي انظر هذا الكتاب في معجم مطبوعات اليان سركيس، متى تبي أجيب لي هذه بس مرة واحدة؟ وبعد 3 سنوات احتجت إلى هذا، سبحان الله، هذه الكلمة. فلما أجبت أعجب به كلهم، وكذلك يعني قالوا ماذا تعرف، الشيخ أمير المصري يقول ماذا تعرف، هذا كله بفضل الله، اللهم اغفر وارفع درجات الشيخ حماد الأنصاري، كان يكلفني كثير. ولما كرمته الجامعة الإسلامية لتخريج كتاب بداية المجتهد، نصفه للشيخ ونصفه للشيخ عبد اللطيف، فالشيخ طول فيه وكان يملي علي كل بعد العصر أروح الشيخ عبد الباري محمد أقول أنا دائما أراجع هذا الشيء وفي بخطك موجود عندنا. فالحاصل أنه الكتب، فالشيخ أمين المصري قال ماذا تعرف عن الحاكم؟ قال لي، قلت أي الحاكمين؟ قال بس قلت هناك حاكم أبو عبد الله وحاكم صاحب المستدرك. فعلى كل حال، طيب لهم كتاب، بدو لهم كتاب، قلت نعم حاكم أبو عبد الله المستدرك ابن البيع الذي هو صاحبه ايش الكنى المشهور انه كنى له ابو احمد. فقال الشيخ ما شاء الله ما شاء الله. ولذلك قال في لما وصلنا للدراسه، وقال درجتك كان اعلى من الجميع الحمد لله. فهكذا قدر الله. ثم السنه التي تخرجت من الماجستير، والان كل مرحله الوالد يقول تعال، فانا ازين جناحي ان اطير اليهم. فجاه جاءوا انهم فتحوا الدكتوراه، وانا قبل شهر ناقشت رساله ماجستير فجلست، فالحمد لله. وهكذا قدر الله حتى ابقاني الله تبارك وتعالى في مكه، وهذا رحمه من ربي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شطر الاختيار، قالوا ذهبوا بلجنه اختار الشيخ بن باز الى الهند،
اي،
وبعث معهم الشيخ عبد القادر شيبه الحمد، واختبرهم، قال من ترشحون؟ قال رشحوك.
لا، رشحوا 4 هم انا كنت صغير، عمري 17 والنصف وقت ما كانت هذه الحادثه، وكان افتتاح الجامعه السلفيه، فجاء الشيخ عبد القادر مندوبا من الشيخ ابن باز رحمه الله عليه مع السفير الهندي، وهم جالسين على المنصة، وأنا أعطوني عصاية صغيرة، أنا صغير كنت، يعني طولي كان يمكن 168 لكن مثل 40 كيلو فقط كنت، سبحان الله. ليش؟ لما نزلت المدينة تلك الأيام كان يزنون الميزان، كان هذا الذي كذا يحطون عليه، فكان رأيت الفراغ طلعت عليه، جالس ايش بي قلت 40 كيلو بس كنت لما نزلت المدينة. فالحاصل على كل حال، يعني كان أعطوني عصاية وقالوا لا يجي أحد رجال هنا، هذا مكان النساء هنا، وجعلوني مسؤول هنا. جاء بعض الطلبة من مو وكذا، فقالوا نشرب الشاي، فأنا تركت مركزي مثل ما ترك عبد الله بن الجبير رضي الله عنه. وصي الله في أي مكان يكون يحضر المنسة، دارت بطني خوفا لأني تركت مكاني، ربما يعني يلومونني، يبحثونني، يبحثون هنا هناك. وثلاثة حاضرين جلسهم ما أعرف، أول مرة أرى مرسيدس طويل، وما كنت رأيت مرسيدس طويل جالس فيه السفير الهندي، وجالس فيه الشيخ والسواق هناك، والباقي الأخوان جلسوهم ينتظرون. فقالوا مسؤول الجامعة، قالوا أنتم اذهبوا إلى فندق كلارك هوتيل ونحن نجيب وسيلة. قالوا لا، جيب 10 دقائق هذا من رحمة الله، انتظروا كلهم على باب في الشارع الآن، سيارات تمر بجنبهم وهم ينتظرونني. جاء واحد لما حصل علي يجرني مثل ما يجر أحد غنمه، فين اللي تأخذني؟ قال فين نبحث عنك وكذا ويلومني كذا. فلما رأيت السيارة كأن انكشف علي كل شيء، سبحان الله، قلت كأن هذه إن شاء الله هذا الطريق إلى المدينة، فدفعني في السيارة هنا. فلما قابلنا هناك، والحمد لله، في الحقيقة الحمد لله رب العالمين، كان عندنا لجنة الخطابة وغيرها، فأنا الوحيد كنت أعد في اللغة العربية، وأحاول إذا خرجت مع بعض الإخوان في مجمع الوثنيين هذا اللي يتصلون فيها دسا سميد جنب البحر، كنا نتكلم بالعربية، يطالون ايش ايش يطالون هذولا. فكان لساني ينطلق شيئا ما اكثر من الاخوان. فلما قابل الشيخ عبد القادر شيبة الحمد فخرجنا والمسؤولون كانوا في جانب ونحن هنا مع الشيخ. لما خرجنا خرج سيارة بعض المسؤولين قال الشيخ عبد القادر يقول أصغرهم أحسنهم. فالحمد لله الحمد لله رب العالمين. نظر الله بالحق كله كرم من الله. ينبغي للإنسان لا يأخذ الغرور وإلا مثلنا ناس مئة مرة يفضلون. لكن قدر الله أن الله لما كان في الحقيقة الحمد لله الشيخ سويل رحمة الله عليه جلسني في الحرم من 1418 تدريس رسمي بأمر من الملك فهد. أنا ما كنت أعرف وكان الأوراق عنده موجودة وكان أخذني من قبل أيضا مستشار لأني كنت حصلت على مبكر أستاذ مشارك ويحق من طرف إيش اسمه وزير التعليم العالي أنه يستأذن منه أن يكون هو مستشار لأحد. المشارك أستاذ مشارك ما فوق، أما إذا كان أستاذ مساعد ما يسمى له أن يكون مستشار خارجي. فأخذني مستشار 3 سنوات كنت أكتب له حتى الفتاوى وغيرها وغيرها. وفي هذه الأثناء كانت الأوراق عنده رفع وأنا يشهد الله أني ما عرفت بالمرة. لكنه وكانت عادته الشريفة رحمة الله عليه إذا أراد أن يسافر فقال تعال بجوازك. هذه المرة اتصل بي الشيخ كان هو كتب كل إلى الملك فهد أن هذا نعرفه ومعنا. وفي خطاب واحد الشيخ محمد العجلان قاضي وكذلك الشيخ علي الحكمي تسمعون أنه علي الحكمي كان في هيئة كبار العلماء. فثلاثتنا رفعوا أوراقهم إلى الملك. أما أنا فلم يخبرني أني رفعنا. لما جاءت الموافقة اتصل دكتور عمر سبيل رحمة الله عليه قال الوالد يريد أن تأتي ساعة 5 كذا. فأخذت الجواز في جيبي لعله يريد يسافر ويأخذ للتأشيرة وكذا. لكنه لما دخلنا لما وصلت ساعة 5 وجدت الاثنين على الباب وثلاثتنا دخلنا مع بعض في مجلس الشيخ. الشيخ جاب الأوراق قرار إداري كل شيء. قال يا وصي الله ما أخبرناك، هؤلاء الإخوان كنا نحتاج أوراقهم فطلبنا أننا نكتب لك كذا ما أخبرناك. هكذا قال الشيخ سبيل رحمة الله عليه. كتبت إلى الملك وجاءت الموافقة على أمر السامي هيا خذوا الكرسي في الحرم وتوكلوا على الله. وأمر الشيخ يوسف البابل أنه يجعلونني في مكان أهل الحديث. مكان أهل الحديث شو سبحان الله قبالة زهر الكعبة كان شيخ راشد إيش اسمه شيخ راشد النجدي رحمه الله، ثم الشيخ عبد الحق الحاشمي رحمه الله، ثم كان جلس الشيخ أبو عمر فضل الحق. وكان قد توفي، أنا أعطوني كرسي في مكان آخر لكن في اليوم الثاني هو توفي رحمه الله. فالشيخ اتصل مع يوسف وعبل في اليوم الثاني لما جيت إلى كرسي غائب. فقالوا لا كرسيك هنا، الشيخ وصانا يكون لما توفي هو. قال ترى يا يوسف لا تأتي أحد هذا الكرسي، هذا كرسي أهل الحديث ووصي الله أعطوه. فعلى ظهر الكعبة كم سنة لعل الإخوان الذين كانوا يرتادون الدكتور يعرف. فالحمد لله رب العالمين. وهكذا أكرمنا الله تعالى نجلس. كان خال الشيخ صالح بن حميد يأتي والله يجلس هكذا هنا، وأنا أستحي رجل فاضل جدا يجلس ويذهب. فراح يوم عند الشيخ سبيل قال هذا الهندي أنا أستفيد منه كثير الحديث. لأن تلك الأيام كنت أفسر صحيح البخاري 13 سنة. لكن كان يتخلل أيام الحج أوقف للحجاج بورده وكذا. فيوم لقيت الشيخ فاستبشر أو لقي على كل حال واجهني ببشر. قال فلان جاء ويثني عليك. وقلت له إن شاء الله لي نصيب من الأجر لأني جلسته. يقول الشيخ لأني جلسته يكون لي الحمد لله. فهذا كله من رحمة الله عز وجل هذا المكان أقدس بلاد الله، الله أكبر. ودائما أنا أنوه أولادي بهذا الفضل من الله الذي أفضل علينا، وقد زملانا كم الواحد ذهبوا يمينا وشمالا إلى، لكن أنتم باقين فأدوا حق الله تبارك وتعالى ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. بارك الله فيكم. لك أذكرتني المسألة الآن، بعض الإخوة كانوا يسألون نحن في بلاد الغرب كيف نحمل يعني نحصل على العلم. الحقيقة التجربة من قبل هذا، قبل يمكن 35 سنة، بعض الإخوان تخرج من الجامعة الإسلامية وذهب إلى الهند، فالحمد لله رب العالمين يعني كان بيننا وبينه علاقة وأسست ندوة السنة، ثم بعد ذلك انبثقت منها الكلية للكلية الشريعة الحمد لله، وأيضا مدارس صغيرة للأطفال وكذلك مدارس توافق مدارس الحكومة كل شيء حتى لا يكونوا ضائعين في علوم أخرى. فمن جملة ما أنا ألزمت على الطلبة في تلك الأيام، كنت أرسلت لهم أجهزة من هنا، أرسلت لهم أجهزة الكيس هذا إيش يسمونه الأشرطة، وقلت لهم هذا ألزموا حضور المكتبة للطالب كل يوم على الأقل ساعتين، وفي يوم من يوم أو يومين اجعلوا لهم يسمعوا الأشرطة ويلخصوا. وكذلك لما سمعوا الناس الآخرين من الخارج بدأوا يأتون، وجعلنا لهم غرفة خاصة للشيخ عبد الرؤوف الرحماني والشيخ فلان فلان، الشيخ حتى الشيخ الذي توفي صاحب الرهيق المكتوم سفير الرحمن، أشرطتهم نسجل لهم بدل ما يذهبوا إلى محاضرات طويلة وعريضة، جعلنا لهم شاهي وحاجات كذا، وهو في وسط السوق هذا المكان كانوا يحضرون ويستفادوا كثيرا، ففيه تعليم الصلاة تعليم الوضوء وأشياء. فهذا أقول هذه تمهيد الحمد لله والتجربة. لما ذهبت وأنا أريد أن يعني الإخوان طلبوا في فرنسا للإلقاء المحاضرات أسبوع، فلما رأوني وأنا أمشي وأميل يمين شمال لأن ركبتي، وكنت قررت بعد ذلك العملية إن شاء الله، فقالوا هنا يهودي سلومكا من أشهر الناس في عمليات، فذهبنا على كل حال. على كل حال بقيت هناك المرة الأولى يعني شهر ونصف، مرة ثانية 5 أشهر وزيادة للركبتين، فكان إخواني يعطون جزاهم الله خير وتلمست فيهم خير كثير. أروح في المسجد فأجد شخص فلان من الإخوان المصريين وكذا يرمي الكلام بالعربية ويأتي الخطبة والناس يفهمون أو لا يفهمون، فأنا جاءني تفكير فقلت يا إخوان أنتم الآن بعضهم ما شاء الله درس، هو مغربي وهو فرنسي فدرس العربية جيدة عربيته جيدة، قلت يا أخي ليش ما تخطب أنت؟ وكان جاءني ناس من الأجايز العرب قال هذولا يخطبون بالفرنسية نحن ما نفهم، فقلت لهم جزوا الخطبة جزئين، جزء بالعربية وجزء بالفرنسية. فكان وقلت لهذا اسمه نسيت الآن، قلت أنت أحسن الناس عربية ابدأ أولا، لكن لا تعد من عند نفسك، خذ خطب الشيخ بن عثيمين وهي قصيرة جزئها جزئين. فما شاء الله كان انطلق هو وغيره وغيره، وقلت لهم ما دام لا يتيسر لكم أن يدرسكم فخذوا اجتمعوا بعضكم فوق كل ذي علم عليم أعلى من بعض، فخذوا للفقه يجب عليكم أن تقرأوا كتاب، أي كتاب؟ شرح الشيخ الممتع، الشرح الممتع في الحقيقة. لكن الإخوان الذين نشتكي إلى الدكتور أيضا الذين تبعوا تبع من مركز الشيخ حذفوا أشياء كثيرة، المؤسسة الأعلام التي فيها تخريج الحديث وكذا وفيه ذكر الشيخ الألباني لعله ما راقهم فحذفوا هذا، وكان من أفيد ما يكون نقول خذوا مؤسسة الأعلام وتقرأوا، وإذا ما فهمتم شيء فسجلوا واتصلوا أي واحد. فما شاء الله بدأوا بفضل الله انطلقوا، وأول شيء قلت لهم الوصول الثلاثة كتاب التوحيد وكذلك فتح المجيد، ثم بعد ذلك انطلقوا بفضل الله تعالى حتى بدأوا يقدمون دورات في الشنغن في هولندا ألمانيا يذهبون ما شاء الله. فرأيت أنه إذا لم يتيسر هناك فلا ينظر أو لا يقرأ أي كتاب، لا يكون محصن فكريا بأنه لا يقرأ إلا كتاب من هو مشهور من السلفيين وعقيدته وفقهه على أهل الحديث الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه وعلماء المملكة عامة ليس عندهم تقليد جامد. الآن بدأت أصوات ترتفع وأنكرنا على بعض المجابهات وبعض الناس على كل حال، فالحمد لله هذا الكتاب الشرح الممتع فقه كثير من الناس. قلت لهم وإياكم الفتوى، وإياكم الفتوى، إذا سأل بعضهم فتوى فتقولوا ما ندري، لكن بكرة أعدوهم لأن عندكم فتاوى الشيخ بن باز، فتاوى الشيخ بن عثيمين، يكفي للطالب في كل باب الطهارة وكذلك الحج إلى آخره إن شاء الله. فبالفعل الحمد لله هذه التجربة كانت جيدة. فالإخوان الذين هم في بلاد الغرب وهم لكم لهم أجرهم عند الله أجر 50 إن شاء الله، فيكون إذا كان بهذه الصورة يجتمعون، لكن وحده لا يقرأ، لابد أن يجتمع. وهذا الاجتماع شيخ بكر أبو زيد الله يرحمه كان مدير مكتبة الجامعة الإسلامية، وعبد الرحمن دايل بن باز كان من أقارب الشيخ بن باز كان نائبه، شيخ أبو بكر أبو زيد كان يجلس في الإجازة، الطلبة راه يمين شمال، أنا والشيخ عبد العليم تعرفونه والشيخ يعرف عبد العليم عبد القدوس أو الأخ عبد القدوس، نحن ثلاثة أول مرة جاء كتاب فتاوى مجموع فتاوى مطبوع وهو غير مجلد ومحطوط في المكتبة. فنحن تعاقدنا فيما بيننا في الإجازة 3 أشهر وزيادة، فقلنا إن شاء الله كل يوم مثل المكتب، بعض الأحيان المكتبة ما هي مفتوحة ونحن ننتظر أن يفتح، نجلس من ذاك الوقت إلى الساعة 12، والشيخ بكر أبو زيد كان يرانا وكذا، وكان يأتي ويجلس إيش تقرؤون، شجعنا فيها، قلنا نقرأ، واحد يقرأ الثاني إذا أشكال شيء فيما بيننا لغة وكذا وكذا، حتى قرأنا 13 مجلد من كتاب من مجموع فتاوى من أوله من التوحيد وكذا طهارة إلى آخره. فالشيخ بكر أبو زيد جزاه الله خير يعني رحمة الله عليه كان دائما يكون يسأل أسئلة بعض الأحيان أي شيء في هذه الموضوعات. قال أنا بدأت، وهذا من أدب التأليف أيضا، والشيخ الهلالي كان يذكر أن عندنا لا يوجد تعاون، لكن في أوروبيين إذا أراد أحد أن يكتب في موضوع يعلن في الجميع، أولا فائدته أنه لا يكون تكرار. الآن في البلاد العربية هذا يحقق وهذا يحقق، هذا الكتاب أشهر التحقيقات، فقال يعلن للجميع ويطلب من الجميع بأنه إذا وجد شيئا ما يساعد في هذا الموضوع فيرسل. فبذلك التغذية من الخارج تأتي في هذه الكتب عندهم. فكان الشيخ يعني على كل حال قلنا للإخوان هؤلاء الذين كانوا يكتبون في يعني فتاوى وغيرها، قلنا لا تأخذوا من هنا هناك، من كل واحد لابد أن تأخذوا كتب الشيخ بن عثيمين وفتاوى الشيخ بن عثيمين، وعدوهم بأنه إن شاء الله نأتيك بهم غدا. فسجلوا، والآن كمبيوترات جاءت، تلك الأيام ما كانت متيسرة، فاستفادوا كثير سبحان الله من هذا، وينطلقوا في إقامة الدورات في الأصول الثلاثة وكذلك حتى فضل الإسلام وغيره وغيره، قاموا بالدورات في هذه. فالذين لا يتيسر لهم لا يكون عنده يعني مطالعة ودراسة هوجاء، لابد يكون في نصب عينه أنه إن شاء الله يقرأ، واحد والثاني يسمع والثاني يقرأ وهكذا، وبذلك يكون إصلاح النطق وإصلاح اللغة أيضا بارك الله فيكم. والآن سألني أحد من الأخوان قال أنا أريد أن أنا أسكن في أزهر في مصر وأريد أن أذهب إلى مصر، ولكن أنا أحب علم الحديث فأريد أن أدخل في كلية الحديث، لكن أريد أولا أن أدخل في كلية اللغة. قلنا فإذا تضيع نفسك، أنت أدخل من أول أمرك في كلية اللغة، وعندك من الجانب تأخذ هذه الكتب اللي قرأت أنت، ربما يكون قرأ الأجرومية وغيرها وغيرها، بشرط أن يكون فيما بين الأستاذ الذي يدرس أنه يسمع من الطلبة ويصحح أخطاءهم. بهذا الحمد لله يأتيهم السليقة، لماذا منسوب لماذا مرفوع، أما أن يكون ربما دخل في اللغة سنتين ثلاثة فانصرف عن دراسة السنة. فندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق إن شاء الله. الله يبارك فيك، والسلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة إضافة قليلة، الشيخ جزاه الله خير أتحفنا بهذه السيرة العطرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا. إن كان لي من إضافة فحقيقة كونكم أتيتم من مسافات بعيدة لطلب العلم والحرص عليه والتلقي، فلي وصية من شقين. الشق الأول أن أبشركم بأن هذا السعي مبارك وطيب، ويكفي كما قال ابن عبد البر في شرف أهل العلم أن الله استشهدهم على ألوهيته سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله استشهد شهد بنفسه وبملائكته وبأهل العلم، والله لا يستشهد من خلقه إلا العدول الفضلاء. يقول ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن هذا الدليل أشرف دليل في أهل العلم، أن الله حينما استشهد على ألوهيته استشهد بهم. والله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وهو مجاهد مثل المجاهد في سبيل الله، بل اشترك معه في اللفظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فأنت في سبيل الله وفي طريق من طرق الجنة وفي مرتبة هي الأعلى، إذا حرص الإنسان على العلم واستزاد منه وثبت عليه. هذا ما يختص بالشق الأول وهو الفضل، وهذا فضل ليس يعني بعده فضل ومنزلة. ولذلك يقول الأجري إذا كان في القرية عالمان فمات أحدهما ماتت نصف القرية، وإذا مات الآخر ماتت القرية. وجعل الله أهل العلم سياج منيع في استمرار هذا الخير وقيام الدين والدفاع عنه، فإن الكتب لن تنبري للدفاع، إنما ينبري أهل العلم الذين حملهم الله سبحانه وتعالى هذا العلم. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا للعلم الصحيح على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. الشق الثاني، كثير من الطلاب يأتيهم الحماس في طلب العلم، لكن إما أن لا يحصل وصول للغاية بطريقة سليمة، وإما أن يترك هذا الطلب. أنا دائما أوصي بأن الإنسان إذا لم يخطط لطلب العلم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى فلن يصل، لأن الذي يمشي بدون تخطيط لن يحقق شيئا، والذي يخطط ولا ينفذ أيضا لن يحقق شيئا، فكلا الأمرين مهم، تخطيط وعمل. أهل العلم جعلوا لكل علم التدرج فيه، عندك فترة هي فترة تأصيلية وبعدها تنطلق للتوسع. هذه الفترة الأولى التأصيلية ينبغي لطالب العلم أن يعرف فنون العلم ويدرسها بتدرج. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له كتاب اسمه حلية طالب العلم، ذكر في كل علم التدرج فيه، وهي مدارس لكن كلها تصل للغاية. شيخنا رحمه الله بن عثيمين شرح هذا الكتاب ووضع فيه وصايا جيدة أنا أدعو إلى الرجوع إليها، لكن عندي تعليقات على هذه الطريقة. قدم في طلبك للعلم الوقت الكافي له، فإنه إذا لم يكن هناك وقتا كافيا قد تنصرف عن هذا العلم. راعي أمور حياتك وأيضا ضع وقتا ثابتا مستمرا. الإنسان إذا طلب العلم واستمر عليه بإذن الله سيصل. وكما قال الزهري: العلم بمرور الأيام والليالي. وكان يقول: من طلب في اليوم مسألة حفظ العلم في سنة، ومن طلب مسألتين حفظ العلم في سنتين. فلا تكثر كثيرا، لكن راعي جانب الطلب والإتقان، كل إنسان حسب مقدرته. فإذا أخذت علمين تستمر في التدرج. مثلا بدأ الإنسان في شرح الحديث، العادة في المتون عندنا شرح عمدة الأحكام الأحاديث المقدسي، بلوغ المرام، نيل الأوطار. كان هذا التدرج عند شيخنا محمد رحمه الله، يبدأ بنا بالعمدة وينتهي بنا بالنيل. لكن ما علامة أنك منجز؟ بدأت في التسلسل، لابد أن ننهي. في أي تسلسل تبدأ فيه، بدأت مثلا في النحو، الأجرمية، قطر الندى، ألفية بن مالك، تدرج فيها. الطلاب يبدأ يأخذ الأجرمية ثم يترك، يبدأ في نصف القطر ثم يترك. لا، كن حازما. وكان أهل العلم رحمه الله كانوا حازمين في طلبهم للعلم، إذا بدأوا شدوا حتى انتهوا. هذا اللي يجعل كثير من الطلاب ينصرف، إما لا يضع وقتا، وإما لا يراعي التدرج ويمشي فيه حتى ينتهي. وعليك بكثرة المراجعة، خذ فنين علمين ثم انتقل لعلمين كذلك، ثم حتى تصل إلى جميع المتون المرسومة في كتاب مثلا حلية طالب العلم. أنا ذكرت لكم حلية طالب العلم ليكون عندك شيء موجود ملموس تقرأ فيه جميع المتون، وإلا المدارس والتعليم تختلف من شيخ إلى شيخ، كلها تتحد في الوصول وتختلف في الطريقة. لا تكثر على نفسك كثرة الدروس، لكن ركز واجعل مدة للانتهاء. إن كان طبعا الدروس قائمة فادخل فيها، إن لم يكن تيسر لك هذا المتن ممكن تأخذه على شيخ لوحدك، أو درس عن بعد، أو ما شبه ذلك. المهم أن هذا التسلسل ينتهي. إذا انتهى هذا التسلسل ستشعر أنك أنجزت إنجاز كبير من جهتين. الجهة الأولى أنك انهيت التسلسل. فشخص فرضا أخذ عمدة الأحكام وبلوغ المرام، شعر بالإنجاز والعلم وحيازة العلم وجميع أبواب الفقه الحديثية، نفسها كذلك في المذهبية، إذا أخذ العمدة ثم الزاد ثم كذا، يشعر بالإنجاز. والأمر الثاني تصور العلم تصور جيد وأخذ أساس هذا العلم، لأن هذه المتون التأصيلية تثبت عندك أصول العلم. التوسع هذه مرحلة ثانية. ولذلك كان الشرح المفضل لهذه المتون يكون شرحا موجزا لكنه مركزا عميقا من الشيخ للتلاميذ حتى يضبطوا هذا العلم، لأن هذه التبويبات هي تمشي معك تضبطك تماما. فستمر على أبواب الفقه، في النحو ستمر على النحو وهكذا. أما أن الطالب لا ينهي المتون هذا السبب، ثم إذا رجع مرة أخرى وجد صعوبة، ثم رجع مرة أخرى وجد صعوبة، لا ينهي، فيجلس بعد 15 عاما يأتي يقول: كيف أطلب العلم؟ كيف تطلب العلم؟ لأنك لم تنجز، ليس هناك مرحلة أغلقتها وانتهيت منها. وأذكر مشايخنا الشيخ عبد العزيز مساعد رحمه الله، والشيخ الزامل، وقبلهم شيخنا بن عثيمين رحمه الله، كان يذكر عن الشيخ عبد الرحمن السعدي هذه الطريقة، وكان يقسم الطلاب إلى قسمين: طلاب مبتدئين وطلاب منتهين. وكان يذكر للشيخ عبد العزيز مساعد رحمه الله، وهو من بسن الشيخ وربما أكبر من الشيخ بن عثيمين رحمه الله، توفي قبل الشيخ، كان يقول: أول ما أتيت يقول لا يدخلون على شرح نيل الأوطار، يقول اذهب إلى العمدة ثم انتهي من البلوغ ثم تأتي للنيل. وكان شيخنا كذلك، درسنا عليه العمدة والبلوغ ونيل الأوطار حتى انتهى منه. يتدرج في إنجاز، تشعر بأنك أنجزت الحديث. مباشرة حينما تنهي هذا التسلسل الحديثي النفس تكون شغوفة، تأخذ الكتب الستة، تبدأ في البخاري، مسلم، كذا، القاعدة صلبة. فلذلك أنا أوصي بالتدرج بإنهاء هذا التدرج في مرحلة لا تتجاوز 6 سنوات 7 سنوات للطالب الذي ابتدأ، وبعدها ينطلق وطبيعي سينتهي إلى التوسع تلقائيا، لأن نفسه امتلأت بالعلم وبالمتون التأصيلية، انطلق بعدها إلى كل علم، وطبيعي ستميل إلى علمين أكثر تتخصص فيهما، هذا طبيعي. كل الأئمة السابقين وحتى مشايخنا كلهم تجد ينحى إلى علمين 3 قد يتخصص فيها، وربما واحدا منها أكثر من غيرها، فهذا أمر طبيعي. أنا لا أحب أن أكثر عليكم، يكفيني من هذا التنبيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك القادر عليه.